بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فهذا مجلس نرجو الله تبارك وتعالى أن يكون في موازين حسناتنا يوم نلقى ربنا عز وجل في واقع مرير. هذا الواقع الذي تحياه أمتنا، لا سيما ما نزل بالمسلمين عامة وبإخواننا في المسجد الأقصى خاصة، نسأل الله عز وجل أن يفرج كربات إخواننا وأن يثبتنا وإياهم على الحق والهدى، وأن ينصرهم على عدوهم، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. في وسط هذا الواقع المرير نجد أن كثيرا من الناس لا يحسن إلا الشجب والاستنكار، وبعضهم يعتقد أن جهاد الحناجر عن طريق المظاهرات هو الحل الأوفى والأمثل لقضية المسجد الأقصى والقدس الشريف. والأخطر والأنكى أن بعض الناس قد تناسى هذه القضية وانشغل بالواقع المحلي والإقليمي، وتناسى أن قضية المسجد الأقصى قضية عقدية سيسأل عنها المسلم في قبره، وسيسأل عنها بين يدي ربه تبارك وتعالى. ولكن رغم فظاعة هذا الواقع، ورغم الزيف الذي يحياه كثير من الناس، ورغم انتشار المحبطات والميئسات التي انتشرت بين كثير من أبناء هذه الأمة، نرى أن بارقة خير وأمل ونور وجدناها في كثير من أبناء أمتنا الإسلامية. فوجدنا في كثير من بلاد المسلمين من يبكي دما بدل الدمع لإعلان ترامب لعنة الله عليه ومن والاه، كذلك وجدنا كثيرا من الناس قد تحرك وتحرر من ذنوبه ومعاصيه نصرة لقضية القدس والمسجد الأقصى. وبما أننا جميعا نحب إخواننا المرابطين على الثغور في هذا المكان الطيب المبارك الشريف، أردت أن أبدأ لقاءنا اليوم بتحية عطرة لإخواننا المرابطين على الثغور في المسجد الأقصى وفي القدس الشريف، فهي تحية للمرابطين في القدس عاصمة فلسطين وعاصمة المسلمين، كذلك فهي تحية لإخواننا من أهل الإسلام في غزة في معقل الرباط وفي معقل المجاهدين، كذلك نحيي إخواننا في فلسطين في الضفة الغربية والبلدة القديمة والداخل الفلسطيني والخليل وغيرها من أماكن تواجد إخواننا على هذه الأرض المباركة. ثم نحيي إخواننا المنتفضين لنصرة الأقصى، وفي مقدمتهم شيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح الذي سار على درب الأتقياء الصالحين من أمثال الشيخ أحمد ياسين رحمة الله تعالى عليه وعلى إخواننا جميعا. إنها تحية مني على وجل واستحياء، لأنني لا أملك أن أقدم شيئا لنصرتهم بشكل فعال، ولكن حسبي أنه ما منعني وما منع الصادقين من أهل الإسلام عن نصرة إخواننا إلا الأعذار التي يعرفها إخواننا قبل أعدائنا. ولكن رأيت أن دوري في الانتفاض للدفاع عن القدس والأقصى ليس مقصورا على مجرد الشجب والاستنكار الذي لا يحسنه إلا الخونة،
والذي لا يحسنه إلا كثير من ممن شابه النساء. ولشديد الأسف رأيت أن الذود عن القدس والأقصى قد يتحقق بجهاد الكلمة خاصة، وأن جهاد الكلمة قد عز في زماننا في مواجهة المارقين على حقائق التاريخ وثوابت العقيدة وأصول الجغرافيا. فأردت أن أشارك إخواننا في نصرة قضية المسجد الأقصى وفي نصرة قضية القدس الشريف عن طريق تفنيد الشبهات التي يلقيها إعلام عربي متصهين يتكلم بلسان عربي وبعقل صهيوني يهودي. أردت أن أفند شبهات هؤلاء المجرمين الذين يخرجون علينا ليلا ونهارا سرا وجهارا ليزيفوا وعي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سائلا الله عز وجل أن يوفقني وأن ييسر لي هذا الخير، هو ولي ذلك والقادر عليه، كما أسأله سبحانه أن يحفظ الأسرى وأن ينقذ المسرى وأن يرزقنا وإخواننا أجر الذود عن الأقصى، وأن ييسر لنا صلاة في رحابه وشهادة على أبوابه، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. لعلكم سمعتم في أعقاب إعلان رئيسهم ترامب، لعلكم سمعتم بعض الخطب واللقاءات التي ذكرتكم بفضائل المسجد الأقصى وفضائل تلك الأرض المباركة. بما لا يجعل كلامي مكرورا وسأكتفي بإشارة بسيطة، حيث إنني بفضل الله عز وجل قد خطبت وألقيت بعض المحاضرات حول هذا المعنى، أذكر لكم أسماءها وأدخل في موضوع لقاء اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. خطبت بعنوان الأقصى الأسير يستغيث ويستجير، كذلك خطبت بعنوان غزة تنتصر، كذلك خطبت بعنوان تاريخ بلا زيف، أقصد تاريخ تلك الشرذمة الحقيرة وتلك الغدة السرطانية التي يسمونها زورا بإسرائيل، وخطبت خطبة أرجو الله تعالى أن يتقبلها بعنوان لن نعترف بإسرائيل. تلك الخطب أيها الإخوة ستجدونها على صفحتي الشخصية أو على صفحتي على موقع الطريق إلى الله، ولكن سأحاول في لقائنا هذا بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء أن نفند الشبهات التي تثني كثيرا من الناس عن نصرة القدس والأقصى. وفي ليلتنا هذه وهي ليلة مباركة إيمانية أردت أن نتذوق معاني الإيمان. ليس الإيمان يا إخوة فقط أن أذكركم بكلمات وعظية يكون آخرها مجرد قول وعظي تبكي منه ثم تصلي ركعتين ثم تنصرف إلى بيتك ولا تنثني قدمك ولا تشعر بشيء من الوجل لنصرة إخوانك في بلد مسلم يعني تأزمت بهم الأحوال منذ سنوات وهم بحاجة إلى نصرة أكيدة فعالة من قبل إخواننا. فالإيمان يزيد وينقص، ومن أسباب زيادة الإيمان أن ننتصر لقضايا الإسلام، هذا من أسباب زيادة الإيمان. لهذا ليلتنا المباركة نرجو الله أن يعيننا فيها على رفع بعض اللبس والشبهات التي تنتشر بين الشباب الصغير الآن، ثم بعد إن شاء الله أن ننتهي من تفنيد هذه الشبهات نبدأ إن شاء الله تعالى في ركيعات قليلة سائلين الله تعالى أن يتقبلها منا وأن يغفر لنا زللنا، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. من الشبهات التي يثيرها صهاينة العرب والعلمانيون وهي شبهة قال بها بعض العرب وقد نقلوها عن بعض اليهود وعن بعض مصادر اليهود. قالوا إن القدس ليس إرثا عربيا إسلاميا خالصا، وإنما هي تركة لكل الأديان السماوية اليهودية والنصرانية والإسلام. طبعا يهدفون من هذه الشبهة أن يقللوا حماسة إخواننا من أهل الإسلام في كل الأرض، وأن يقوموا بتسطيح قضية القدس الشريف حتى يتفرق دمها بين القبائل. وصلت؟ والجواب على هذه الشبهة إنما يكون باستقراء سريع لتاريخ وجود هذه الأرض ولتاريخ وجود ما يعرف بفلسطين بشكل سريع كده. المصادر اليهودية قبل المراجع العربية والإسلامية تشهد بعروبة وإسلامية فلسطين والقدس والأقصى. ورد في هذه المراجع أن أولى الهجرات العربية الكنعانية إلى شمال شبه الجزيرة العربية كانت قبل 3000 أو في عام 3000 قبل الميلاد، واستقرت هذه الجماعات الكنعانية في الضفة الغربية لأهل الأردن، أي المنطقة الجبلية لأرض فلسطين الآن. وأنشأ هؤلاء الكنعانيون مدينة أور سالم، ثم هاجر سنة 2500 قبل الميلاد هاجرت بعض القبائل القادمة من جزر البحر المتوسط إلى السواحل الشرقية الجنوبية، وعرفوا آنذاك بسكان السواحل أو بسكان فلسطين أو فلسطين. وتؤكد أعمال التنقيب البريطانية التي تمت بتلك المنطقة عام 1961 بعد أن أعلنت بريطانيا أنها وصية على أرض فلسطين اللي بيسموه الانتداب البريطاني، أعلنت أن الوجود الكنعاني اليبوسي العربي بهذه الأرض يعود إلى 3000 عام قبل الميلاد، وأن المؤسسين الأوائل لمدينة القدس هم اليبوسيون العرب، وأن أول اسم ثابت لمدينة القدس هو أورشليم أو أورسالم التي تسمى الآن بأورشليم. المراجع تثبت أن العرب هم من أسسوا هذه المدينة قبل أن يأتي إليها إبراهيم عليه السلام، وقبل أن يكون هناك يهود أو أن توجد يهودية أو أن يأتي إسحاق أو داود أو سليمان كما يزعمون. بل عندما هاجر سيدنا إبراهيم إلى فلسطين قادما من بلاد ما بين النهرين كان الكنعانيون قد استوطنوا الأرض. إذن الذين استوطنوا الأرض ابتداء هم الكنعانيون اليبوسيون القادمون من شبه الجزيرة العربية. وحينما نقرأ أن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم أن يعقوب وأولاده قد هاجروا من فلسطين إلى مصر عام 1620 قبل الميلاد، تفهم أن من وجد من اليهود قد رحل عن هذه الأرض، ثم عادوا إلى هذه الأرض بقيادة سيدنا موسى عليه السلام في عام 1250 قبل الميلاد، وعبروا سيناء إلى فلسطين في عهد رمسيس الثاني. إلا أن المملكة العبرية التي جاءت مع سيدنا موسى عليه السلام وبعد موت سيدنا موسى انقسمت إلى ممالك، حيث مات موسى ومات سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. انقسمت هذه الإمارة أو هذه المملكة إلى إمارتين: إمارة يهوذا وهي أسرة سيدنا داود وعاصمتها أورشليم، وإمارة إسرائيل وعاصمتها نابلس حاليا. يعني إمارة يهوذا كانت الإمارة الأكبر والأقوى، لهذا تعرضت إلى عدوان خارجي أكثر من مرة، وتعرض أهلها للسب، وظلت كذلك حتى تم تشتيت اليهود في أطراف الإمبراطورية الرومانية سنة 70 ميلادية، وقتل وحرق الإمبراطور الروماني آنذاك من وجدهم من اليهود. ولهذا لم تقم لليهود دولة منذ هذا الوقت 70 ميلادية حتى بداية الحركة الصهيونية في القرن 19 الميلادي. اللي بيقول لك أصل إحنا لنا إيه؟ حق تاريخي وإرث تاريخي. إذن اليهود ليس لهم إرث حقيقي في فلسطين، وإنما زرعت هذه الخلية الشيطانية المسماة بالكيان الصهيوني المغتصب. اوعوا تغلطوا وتقولوا دولة إسرائيل. إسرائيل ليست دولة حتى تكون لها عاصمة، دول مجموعة من المرتزقة من العصابات كما سيأتي معنا. زرعت هذه الخلية الشيطانية في العصر الحديث في القرن 19، وذلك بعد تهيئة أوضاع المنطقة. وفي هذا يقول نابليون بونابرت بعد الغزو لمصر، الغزو الفرنسي لمصر، قال: أناشد اليهود بأن يستعيدوا المجد الضائع ليتحقق المجيء الثاني للمسيح، وذلك عندما يعيش اليهود في فلسطين مرة أخرى. وفي تقرير 1907، وأنا عايزك ما تنساش 1907، لأن 1907 كان وعد بلفور المشؤوم المكذوب، وهو الوعد المشهور بوعد من لا يملك لمن لا يستحق. هناك تقرير كتبه حليم وايزمن، ده يا إخوة كان كبير الصهاينة في عصره بعد هرتزل. اسمعوا عن هرتزل، طبعا هرتزل ده مؤسس الحركة الصهيونية العالمية. لما مات اللي أخذ الراية من هرتزل حليم وايزمن، ولكم أن تعلموا مفارقة وأنا أعد لكم الدرس، أن حليم وايزمن هو الذي كتب بنود وعد بلفور. عشان تعرفوا إن الصهاينة بيتحكموا إزاي في العالم، بل وفي حكام وزعماء ومفكري وساسة العالم. في تقرير سنة 1907 الذي كتبه حليم وايزمن أوصى بالآتي: أولا، أن تعمل الدول الكبرى، خلي بالك طلع إيدك اليمين كده وعد معايا عشان تعرف المخططات. واحد، أن تعمل الدول الكبرى على استمرار تجزؤ هذه المنطقة العربية وتفككها. اثنين، أن تظل شعوب المنطقة أي المنطقة العربية متخلفة متفككة متناحرة. ثلاثة، أن تحارب هذه البلاد الكبرى البلاد العربية بكل أنواع الحروب العقدية والفكرية والروحية والتاريخية. أربعة، زرع دولة إسرائيل في جسد هذه المنطقة. وأنتم تعرفون كما ذكرت لكم أنه تم ما هم ما أرادوا، ففي عام 1907 تم ما أراد هؤلاء وزرعت دولة زرع الكيان الصهيوني المغتصب. وبالفعل استمرت فترة استيطان اليهود وعملوا على توسيع رقعة الاحتلال والاغتصاب لفلسطين عن طريق ترسيخ الوجود الاستيطاني وإعطائه شرعية، إن هو لما بيجي ياخد أرض بياخدها بطريق قانوني وبيستصدر رخصة عن طريق المحكمة الإسرائيلية. واخد بالك؟ اتنين، انتهاكات حقوق الفلسطينيين في القدس عموما وفي البلدة القديمة خصوصا. كذلك يقوم الاضطهاد اليهودي الصهيوني للفلسطينيين عن طريق التحكم في المادة التعليمية، يدرسوا إيه وما يدرسوش إيه. كذلك يتم الصراع الديموغرافي وهدم البيوت ومصادرة الأراضي وتهويد القدس وإغلاق الأقصى بشكل ممنهج. هذا يعني شيء سريع وإطلالة سريعة حول هذه المسألة. أما عن مكانة القدس في الإسلام، هما بيقولوا إن القدس دي مش إسلامية وإنما إرث لكل الإيه؟ الأديان. هذا الكلام غلط، لأن للقدس مكانة واضحة في إسلامنا، في قرآننا، في صحيح سنة نبينا، في تاريخ الإسلام منذ أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى القدس، ثم عرج برسول الله من المسجد الأقصى إلى السماء، اللي بيسموها رحلة الإسراء والمعراج. أي مسلم على ظهر هذه البسيطة يعرف أن في حاجة اسمها إسراء ومعراج ولا لا يا شباب؟ أصل صلاح زيدان تسمعوا عنه بيقول في إسراء، إنما احنا ما نعرفش جابوا المعراج منين. جميل، الآيات المتكاثرة تدل على هوية القدس، وهي هوية عربية إسلامية، كما في قوله تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وقول الله عز وجل: ونجينا لوطا، ونجينا لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. ونجيناه ولوطا، ونجيناه أي إبراهيم ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. إذن هذه الأرض هي أرض المحشر والمنشر، هي الأرض التي حصل فيها الإسراء والإيه والمعرج. طبعا آية الإسراء أشهر من أن تذكر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. هذه الأرض منذ أسسها اليبوسيون وأقاموا سورها الأول وأعيد بناؤها 18 مرة، كل شوية تحصل غارة ويتم هدم القدس دي خالص، أعيد بناؤها 18 مرة حتى استقرت على هيئتها في العهد العثماني داخل السور الحالي الذي أقامه السلطان سليمان القانوني سنة 1542 ميلادية. طيب، المسجد الأقصى دلالة على إسلامية القدس ولا لا؟ طبعا، المسجد الأقصى كان مسجدا لمؤمني بني إسرائيل منذ بناه نبي الله يعقوب، واشتهر بالمعبد منذ عهد نبي الله سليمان، ثم انقطعت علاقة بني إسرائيل بهذا المعبد منذ كفروا بالمسيح عليه السلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. ولم تعد لهم أي ولاية دينية أو سياسية خاصة بالمسجد الأقصى، بل الولاية السياسية والدينية والتاريخية والعرفية والواقعية إنما هي للمسلمين، للمسلمين، لأنهم الأسبق والأحق للمحافظة على المسجد الأقصى. فالجماعة اليهود قال لك طب وإحنا هنغلب هنزور التاريخ، طب نعمل إيه؟ قالوا أصل المسجد الأقصى بني على أنقاض هيكل سليمان. طب إنتوا المطلوب إيه بقى؟ يبقى نهد المسجد الأقصى عشان نطلع حكاية أنقاض هيكل سليمان. وهذا الكلام مكذوب في المصادر التاريخية، فهذا ليس لكم فيه نصيب من الصحة، لأن سليمان لم يقم ببناء المسجد الأقصى وإنما قام بتجديد المسجد الأقصى. هذه أولى. خد بقى اللي بعده، بيقولوا خلاص سيبك من المسجد الأقصى، حائط البراق، وبيضحكوا عليك وبيسموه حائط الإيه؟ المبكى، يقولوا كده. لا، هو اسمه حائط البراق مش حائط المبكى. يقولوا أن حائط البراق ده دليل على أنه من آثار إيه؟ من آثار سليمان وداود، وعليه إذن لنا حق وإرث تاريخي عقدي في القدس وفلسطين. نقول أيضا كذبتم فحرفتكم الكذب. فهذا ليس جزءا من الحائط الخاص بهيكل سليمان، بل هو جزء من الحائط الخارجي للهيكل الذي رسمه هيرودوس سنة 11 قبل الميلاد ودمره ملك الروم، دمره واحد اسمه تيتوس سنة 70 ميلادية. وكانوا طبعا انتوا عارفين الامبراطور الروماني ده كان بيعمل ايه، كان بيقوم واخد اليهود كده زي البقر اعزكم الله، يقوم رابط ايديهم ورابط اعناقهم ويقوم شديدهم كده اهو وحاططهم فين، يقوم عاملهم فين، يقوم جايبهم لحائط، للحائط ده اهو اللي اتهد علشان يشوفوه هو مهدود، فيقعدوا ايه يبكوا على اللبن المسكوب وعلى ايه تراثهم الضائع، علشان كده سموه حائط المبكى أو الحائط المبكي. ماشي يا شباب؟ ويعتقد المؤرخون أن ما يعرف بحائط البراق هو الذي ربط عنده جبريل براق النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أتيت بالبراق فركبت حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم عرج بي إلى السماء. وصلت؟ خذ اللي جاية بقى. أصدر القضاء البريطاني سنة 1930 أثناء الانتداب البريطاني على فلسطين حكمه بعدم صحة ادعاء اليهود بأن الحائط الغربي للمسجد الأقصى هو أحد أسوار هيكل سليمان. لا، واللي بعدها، أصدر البلاط الملكي البريطاني مرسوما في 19/5/1931 ليؤكد على أن المسلمين وحدهم أصحاب ملكية الحائط الغربي، بل إن اللجنة الدولية التابعة لعصبة الأمم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، دايما لفظ العصبة بيدل على الإجرام، واخد بالك؟ فعصبة الرمم اللي بيسموها عصبة الأمم عملت، قالت إما نعمل إيه؟ نحاول نرضي الجماعة اليهود دول وبالذات إن هم مخيونيا. فأصدرت حكما بأن الملكية الحصرية للحائط الغربي والحق الملكي الحصري فيه للمسلمين لأنه جزء من منطقة الحرم الشريف وهي من ممتلكات الأوقاف الإسلامية. أنا بصراحة يعني خزيان قوي إن أرد على شبهة أثرها اسمه إيه؟ يوسف زيدان، صح اسمه كده، يوسف زيدان ده قعد يقول يا جماعة خلي بالكم القدس دي لكل الأديان، وإن العرب والمسلمين ما لهمش إيه، ما لهمش حق تاريخي. وقال زي ما أسياد الصهاينة علموه قالوا له، قال باللفظ كده، أصل فيه مسجد أقصى ومسجد أدنى، يعني وخلي بالكم يا جماعة أنتوا فاهمين الدنيا غلط وفاهمين الدين غلط وفاهمين التاريخ غلط، واخد بالك. طيب لما نحب نرد على هذا الرجل وعلى أمثاله في مراجع، صح؟ طيب من هذه المراجع التي يعني بفضل الله عز وجل تأتي على هذه المسألة من ذورها، ممكن تراجع ما يعرف عندهم بالكتاب المقدس العهد القديم، أصفار التكوين، الخروج، التثنية، صمويل الأول وعزرا. كمان ممكن تراجع دائرة المعارف اليهودية العامة في الجزء الثاني صفحة 358، وممكن تراجع كتاب تاريخ فلسطين القديم طبعة دار النفائس، وممكن تراجع كتاب هل لبني إسرائيل حقوق توراتية في فلسطين العربية لمحمد أحمد أبو الفوارس طبعة بيت الحكمة. وكمان ممكن نراجع رسالة طيبة أو اسمها القدس في اليهودية والمسيحية والإسلام للدكتور سامي محمد عبد الحميد، ودي كانت رسالة في كلية الآداب جامعة القاهرة في قسم التاريخ، ماشي يا إخوة. وفي كمان كتاب قضية القدس دراسة في أبعادها التاريخية والدينية والسياسية للدكتور عبد التواب مصطفى. والكتاب ده كنت جبته وأنا طالب في تقريبا في الدراسات العليا، أصدرته وزارة الأوقاف المصرية في سلسلة اسمها سلسلة قضايا إسلامية، العدد 139 سنة 2006. وده بحث رائع لأنه فعلا حقيقة بيرد على هذه الشبهة بكل المصادر العلمية التاريخية والجغرافية والعقدية بما لا يدع مجالا للشك عند القارئ. وطبعا في كتاب الأصولية اليهودية لإيمونيل هيمان ترجمة سعد الطويل، وطبعا الأستاذ بقى الكبير الذي قضى على هذه الشبهة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عمارة أطال الله عمره في طاعته، لما عمل أبحاث كثيرة منها بحث إسلامية الصراع حول القدس والأقصى. آدي الرد بفضل الله على الشبهة الأولى التي يقوم الإعلام العربي المتصهين بزرعها في عقول الناشئة الصغار. الشبهة الثانية أخطر، خلاص يا عم سلمنا لكم إن إيه، إن أنتوا لكم حق خلاص، يقوم جاي يقول هل سنحارب بالوكالة للقضية الفلسطينية؟ وخلي بالك من المصطلح ده، هما بيقولوا دايما القضية الفلسطينية، ما بيقولوش القدس والأقصى، دايما بيحاولوا يعروا القضية من إسلاميتها ليتفرق دمها بين القبائل. فيقولون هل سنحارب بالوكالة عن القضية الفلسطينية؟ ثم لماذا نحارب وقد قام الخونة الفلسطينيون ببيع أرضهم؟ أظن الكلمة دي مشهورة جدا جدا جدا. والجواب ابتداء أخطر شيء يزرعه اليهود والصهاينة، والصهاينة العرب على سبيل الخصوص، أخطر شيء يا شباب هو زرعهم للنفور بين أهل الإسلام حتى ينسى المسلم رابطة الإسلام التي تجمعه بإخوانه، ثم يعتقد أن أخوته قاصرة على بني تراب وطنه، فيقوم يبغضوا إلى الشباب فكرة الأمة ويبدأوا يسخنوهم ويحفزوهم على فكرة الوطنية، إن أخويا هو مين؟ ابن وطني، أخويا هو جاري نسيبي قريبي، واخد بالك، ابن حتيتي، واخد بالك، غير كده ها إن شاء الله يموت ولا يولع، أنا مالي، هكذا يقولون. والجواب إن ده طبعا ضد الفكرة الإسلامية، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إلى غير ذلك، دي مش هتكلم فيها لأنها معروفة، وإن كانت بدأت تخفت الآن بفعل الإعلام المجرم. إنما أنا هرد على الشبهة نفسها، هم الفلسطينيين فعلا باعوا أرضهم؟ طيب نقرأ تاريخيا كده، تاريخيا وبالإحصائيات الدقيقة الحقيقية غير المزورة، أن من قام بإشاعة أن الفلسطينيين هم من باعوا أرضهم هم وكالة الإعلام البريطانية، وكانوا بيعملوا الكلام ده تمهيد عالمي وعربي قبل استصدار وعد بلفور سنة 1907. وصلت يا شباب؟ فهم اللي عملوا الفكرة دي، هم اللي نشروا هذه الأكذوبة، فقالوا إن الأرض التي أخذها اليهود سنة 1948 وما قبلها هي أرض على سبيل الملكية الحقيقية بعد بيع كثير من التجار في فلسطين بلادهم وأرضهم. وقد أثبت التاريخ أن من قام ببث هذه الإشاعة هي المخابرات البريطانية عن طريق تسويق ذلك إعلاميا، ثم أن الأرض التي ملكت حقيقة لليهود 5% من إجمالي الأرض المحتلة وقتها، وليس من إجمالي الأرض الفلسطينية، يعني هم احتلوا سنة 1948 القدس إن هي أخذوا إيه؟ القدس الغربية ولا القدس الشرقية يا شباب؟ أخذوا القدس الغربية اللي هي إيه؟ القدس الغربية، وأخذوا الجزء اللي هو بتاع البلدة القديمة وبتاع كلام من ده، وعملوا عليه ما يعرف بتل أبيب، ماشي يا جماعة؟ وبدأوا بقى من 48، وإحنا لسه هنيجي في 48، بدأوا يعلنوا قيام دولة إسرائيل على الأرض كلها، سواء كانت القدس الشرقية أو القدس الغربية. بيقول لك إن 5% اللي اتباعت بس دي من إيه؟ من الجزء اللي تم احتلاله فقط، يعني حتى مش من كل فلسطين. جميل. من الذين باعوا تلك الأرض؟ إنهم اليهود العرب، ودي المفاجأة بقى، اليهود العرب من يهود لبنان ومن يهود عرب فلسطين، وكان أكثرهم من اليهود العرب الذين هاجروا من إعلان هرتزل، واخد بالك، سنة 1898 بدأ يقول لهم هاجروا فلسطين، فكان فيهم ناس عرب وعاشت في دول عربية، فالناس دي لبست ملابس العرب، ولأنها بتتكلم عربي ها كان الأمر فيه سهولة إنه ممكن يبيع ويشتري. وبالفعل باعوا الأرض لليهود، وكانت نسبة قليلة هم الذين غرر بهم من الفلسطينيين، فباعوا الأرض لليهود من أصل عربي على أنهم من العرب. ثم ظهر بعد ذلك أن هذا من الاحتلال الذي قام به هؤلاء. باقي الأرض تم الاستيلاء عليها بوضع اليد وإثبات الشرعية ولبث الشك في نفوسنا نحن المناصرين لفلسطين عن طريق نظام وضع اليد أو تهجير الناس قهرا وقصرا، ومن يعترض يقتل ويحبس. وبعضهم يقول إن أهل فلسطين هاجروا وتركوا أرض فلسطين لليهود، والجواب هم هاجروا ولا هجروا؟ هم هاجروا يعني بمزاجهم، ولا هجروا من أرضهم فضاقت عليهم بلادهم بما رحبت فاضطروا للهرب من أرضهم إلى غير هذه البلاد. إذن أدي الشبهة الثانية اللي هم قاعدين يروجوها في الإعلام، والشبهة دي بفضل الله قام بالرد عليها إخوانكم في بحث رائع يقال له أكذوبة بيع أرض فلسطين للأستاذ عيسى القدومي، طبعة مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية، بحث كامل في رد هذه الإيه الشبهة. الشبهة الثالثة بيضحكوا على الناس ويقولوا لهم القدس خلاص يا عم، يا خلاص يبقى احنا هنعمل ايه بقى لكم، يبقى القدس موجود بس القدس مش إسلامية. أمال القدس ايه؟ القدس عربية. القدس ايه؟ عربية. طب انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك شوف بقى يا عم الشيخ، بس انتوا ناس طيبين وبتوع ربنا، وانا بصراحه عايز اختمكم على قفاكم، فلما اقول القدس عربيه هدخل ناس تبعي يوهموكم انهم مع قضيه القدس، بينما يخذلوكم ويخدروكم في الحقيقه. زي مين؟ زي العلمانيين، الشيوعيين، الماركسيين، الناصريين، القوميين، زي النصارى. وصلت؟ طب ادينا كده شيء من التاريخ. انت النهاردة ايه حكاية مثلا ان 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 الشيوعيين مثلا، تمثال جماعة الناصريين والشيوعيين والاشتراكيين هنا، يقول لك ده احنا بتوع القدس، كله بيتاجر بقى، ما هو واخد بالك سوق بقى. وانا لما تاجر بقضيه زي قضيه القدس، الشباب المسكين الغلبان اللي ما يعرفش اي حاجه، لا تعليم ولا تاريخ ولا دين ولا اي حاجه، ينخدع بيا، فيوم ايه جاي بقى ينضم الحزب بقى، الاحزاب الاشتراكيه والشيوعيه التي اندثرت في بلادها وعايزه تحيا في مصر تاني والبلاد العربيه. طب نشوف كده تاريخ جزء بس زي الشيوعيه كده، عملوا ايه لنصره اليهود والصهاينه على اخوانهم في فلسطين. الحقيقه ان 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 الشيوعيه تقوم فلسفتها على انكار وجود الله، ولا زال دعاتها حتى من العرب ملتزمين بهذه الايديولوجيه الفكريه التي وضعها ماركس ولينين. يبقى اي واحد بينضم للناس دي ما يقدرش ينكر هذا الاصل، إن الشيوعية قامت على فكرة ازدراء الأديان وإنكار وجود الله سبحانه وتعالى. وصلت؟ جميل. لهذا كان أخطر ما فعلته الشيوعية والماركسية دحرجت قضية فلسطين من إطارها الإسلامي لصالح الوطنية والقومية والعلمانية والعروبية والتقدمية والاشتراكية والنصرانية. وهذا يؤكد على اتفاق مصلحي خفي بين اليهود والشيوعية. يقول اليهود والصهاينة في كتاب بروتوكولات حكماء صهيون في البروتوكول 14، قالوا صراحة لن نسمح بقيام أي دين تاريخيا غير ديننا. مش هنسمح. خلي بالك من الكلام ده. وبعد عشان كده عملوا ايه؟ هتعرف دلوقتي حالا ان الذي ساعد على انتشار الشيوعية وعلى نشوة الشيوعية هم مين؟ هم اليهود نفسهم، هم اللي كبروا الشيوعية، واخد بالك، عشان تجذب شباب العالم الاسلامي وشباب العربي. وقد حدثوا بالذات في مصر في ابان حكم عبد الناصر لأن عبد الناصر لكم أن تعلموا كان حليفا استراتيجيا وفكريا للاتحاد السوفيتي، والاتحاد السوفيتي ده هو معقل نشر الإيه؟ الشيوعي. اسمع يا سيدي، تاريخيا صاحب الفضل في قيام الشيوعية ونشر مبادئها هم اليهود والصهاينة. كارل ماركس اللي هو يعني مؤسس الفكرة هو أصلا يهودي، وهو يهودي من بيت محافظ متشدد، حيث كان جده حاخاما معروفا لليهود، وقد اتخذ من هرتزل اللي هو يعني قائد الصهيونية الكبير، اتخذ منه قائدا له وقدوة له، فكانت الشيوعية على تنسيق دائم مع الصهيوني. هرتزل اللي هو الكبير بقى بتاع الصهيونية عالميا، صرح سنة 1897 بسويسرا أمام المؤتمر العام للمنظمات الصهيونية في العالم على إصراره أن تكون فلسطين دولة لليهود، وقد صدر من هذا المؤتمر ما يعرف بكتاب بروتوكولات حكماء صهيون. ويريد كل الإخوة تكتب اسم الكتاب ده وتقرأه، ياريت الناس حتى اللي معاش أوراق وأقلام تكتب على الموبايل، اسمه بروتوكولات حكماء صهيون. انت لو قرأت مثل هذا الكتاب هتعجب إلى أن كثير من المخططات اللي انت بتشوفها الآن في أمة العرب وأمة الإسلام صارت واقعا، صارت واقعا حيا الآن في بلادنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الاتحاد السوفيتي قرار هرتزل بضرورة هجرة كل اليهود في العالم إلى إيه؟ إلى فلسطين، وعمل الآتي. الاتحاد السوفيتي بقى عرض على هرتزل أن يساعده لإقامة دولته، واتفق معاه انه يروح ويدخل البيت من بابه. طب بابه ايه؟ قالوا بابه الدولة العثمانية. كان في واحد اسمه السلطان عبد الحميد الثاني اللي في اعلامنا وتعلمنا الزائف بيقولوا عليه السلطان الضعيف، وبيقولوا على الدولة العثمانية دولة ايه؟ أصابها دولة الرجل المريض، الدولة التي أصابها الخور والضعف. طب شوف بقى عشان تعرف مين اللي بيتحكم حتى في المناهج التعليمية العربية. راحوا للسلطان عبد الحميد، راح هرتزل والجماعة وقالوا له، ده شوف بقى اللي جاي، كتب رسالة فقال فيها: مولانا صاحب الشوكة جلالة السلطان عبد الحميد الثاني، لقد وكلنا عبيدكم اليهود، لقد وكلنا عبيدكم اليهود بتسمية أسمى آيات التبجيل والرجاء، عبيدكم المخلصون من اليهود يقبلون التراب الذي تدوسونه ويستعطفونكم للهجرة إلى فلسطين المقدسة باعتبارها أرض الميعاد، ونرجو منكم التفضل بذلك، وأن تتفضلوا، خد بالك من اللي جاي، بقبول هديتهم لسيادتكم 5 ملايين ليرة ذهبية، رشوة له هو لخزانته الشخصية. لو خد اللي بعدها، وسيقوم اليهود في العالم بدفع 150 مليون دينار ذهبي إنجليزي لخزانة الدولة العثمانية وسداد ديون الدولة العثمانية. وخلي بالكم يا شباب إن اللي أغرق الدولة العثمانية في الديون هما الصهاينة، علشان ده يبقى أداة ضغط على مين؟ على السلطان عبد الحميد. وبناء أسطول الدولة العثمانية وبناء جامعة عثمانية في القدس والدفاع عن سياسة السلطان عبد الحميد في أوروبا عن طريق اللوبيات اللي هي جماعات الضغط، فهمتوا يا إخوة؟ إن أنا أصلح صورة مين؟ الدولة العثمانية، وأصلح صورة السلطان عبد الحميد وعليه هيقولوا له بقى انت الراجل بتاعنا خليك ايه، خليك قاعد. رغم هذا العرض ذكر هرتزل في مذكراته ان السلطان عبد الحميد، ان السلطان عبد الحميد نصحني انه لا ولن يتخلى عن ارض فلسطين، اذ هي ليست ملكا له بل هي للامه الاسلاميه، وان عمل المبضع في بدني، هو بيقول كده سلطان حميد بيقول كده، وان عمل المبضع في بدني اهون علي من ان ارى فلسطين بترت من امبراطوريتنا الاسلاميه. الرد كان واضح، لن نعترف بكم ولن نملككم. هرتزل هيسيبه؟ الصهاينه هيسيبوه؟ ابدا. قادوا الانقلاب على السلطان عبد الحميد الثاني، عشان تعرفوا ان فكرة الانقلابات دي فكرة قديمة حديثة وسهل خالص ان انا اغلفها، احط لها ايه، اغلط لها غلاف، واخد بالك انت ازاي، زي ما قلت لك دولة الرجل المريض، وان السلطان عبد الحميد دون ده رجل ضعيف ورجل خايب ومش هينفع يمسك الدولة الايه العثمانية والإمبراطورية العثمانية. بعد الأذان إن شاء الله نتعرف ماذا فعل هرتزل وماذا فعل الاتحاد السوفيتي والشيوعية في نصرة هرتزل واليهود. مؤسس الصهيونية العالمية يا شباب لا يعرف الاستسلام، مش زي حالتنا كده يعني مع أول ألم كده إيه يسلم، واخد بالك، لا ما عملش كده. هرتزل حاول التعاون مع الماسونيين والمبغضين للحكم العثماني، وبالفعل اجتهد بالاجتماع بهم لعمل انقلاب على السلطان عبد الحميد الثاني عن طريق منظمات أرمينية. خلي بالكم من الاسم ده كويس، لأن ده اللي بيتعمل دلوقتي، خلي بالكم معلش، ما أشبه الليلة بالبارحة، دلوقتي بيتم إثارة قضايا الأرمن، النصارى الأرمن في تركيا الآن ضد الحكم القائم، وصلت، هي نفس الفكرة، عن طريق منظمات سرية أرمينية وجماعات الاتحاد والترقي وتركيا الفتاة. طبعا الجماعات دي أو الأحزاب دي أسست على أساس علماني، وعلى أساس القومية التورانية، وتلك العلمانية والقومية التورانية من التي زرعها؟ هم اليهود الصهاينة، خلي بالكم دول أساتذة في زرع أفكار تفجر العالم الإسلامي، أساتذة. يعني هو يقوم عامل فكرة زي فكرة الشيوعية اللي أنا حكيت لك عليها، فيلاقي الناس بدأت إيه تموج الشيوعية أو تبدأ تكشف الشيوعية، يقوم مطلع فكرة زي العلمانية، يطلع فكرة الليبرالية، يطلع فكرة تانية ماركسية، يطلع فكرة ناصرية، يطوم، فهمتوا؟ ما عندهمش أي مشكلة خالص، هيلبسوا الطاقية ويقوم إيه مشغله باسم جديد وعقل صهيوني. وبالفعل بدأ هؤلاء في إثارة عامة الشعب على السلطان عبد الحميد. دول اللي خرج منهم كمال أتاتورك، حد يعرف كمال أتاتورك يا شباب؟ كمال أتاتورك ده رمز الإجرام في العصر الحديث، ده اللي أسقط الخلافة العثمانية وعبث بمقدرات الدولة وسلم الدولة لليهود، وبقى اللي بيحكم هو اللي بيحكم الدولة بعقل يهودي ولسان تركي، وصلت. هذا المجرم عمل بلاوي، دي بقى انت ممكن تبقى تقرأ كده تاريخيا من كمال أتاتورك، وممكن نحن نعلم الأجيال بدل التاريخ المزيف اللي بيدرسه لنا، ياريت ان احنا نعلم أولادنا وأحفادنا من أعداؤنا، من أعداؤنا، لأن انت لو تعلمت دي كويس هتفهم أن التاريخ يتكرر. فممكن واحد برضه يبقى بلسان عربي وهو صهيوني مجرم، يبقى الدماغ من جوه والقلب صهيوني يهودي. وصلت يا شباب؟ يبقى هو كده. طيب والعقل، او قصدي عفوا واللسان، ها عربي. ودول كتير قوي قوي قوي، اظن كلنا عارفين يعني دول كتير خالص، كتير خالص خالص خالص. مات هرتزل في داهية سنة 1904. طب هم الناس دي لما بتموت بتموت مخططاتهم؟ ما فاكرهم هبل زينا؟ لا، الناس دي ما عندهاش دولة الرجل الواحد، ما عندوش الكلام ده، ما عندهمش حاجة اسمها الزعيم الملهم والقائد الفذ والراجل اللي ما فيش غيره، ما فيش الكلام ده. دول عندهم مخططات لمئة سنة قدام، اللي بيجي بيخش السيستم، انت دورك تنفيذ بس يا باشا. وصلت؟ جاء بعد هرتزل حاليم، أو حاليم وايزمن اللي أنا قلت لكم اسمه من شوية، اللي كتب وعد بلفور، اللي قال الكلام ده في مذكراته، وتولى زعامة الحركة الصهيونية في العالم سنة 1916، وأراد استكمال مخطط هرتزل في تدمير الخلافة العثمانية واستيطان أرض فلسطين. فذهب وايزمن للقاء لينين، رمز من رموز الشيوعية، في بيت اليهودي دانيال شوين، ليبحثا سويا مخططا اشتراكيا ثوريا لتقويض القيصرية دي فين؟ في روسيا، ولبحث المخطط اليهودي بالمشرق. بالبلد كده احنا بنتفق مع بعض، بنقسم العالم كده، ايه ترط، انت هتاخد ايه وانا اخد ايه، ونساعد بعض، المليان يكب على الايه، يكب على الفاضي. فاتفق على ضرورة فتح أبواب المشرق واستقرار اليهود في فلسطين، وأن هذا لن يحدث إلا بتدمير الخلافة العثمانية، وأنه في أبواب المشرق واستقرار اليهود في فلسطين هذا فيه تحقيق حلم العودة لأرض الميعاد. وبهذا اتفق ليلين مع حليم وايزمن على تأسيس الدولة اليهودية في حال نجاح الفكرة على أسس اشتراكية. خلاص يا عم؟ طيب الاتفاق ده اتفاق ناشف ولا هيبقى فيه هتساعده؟ قال له لا، لينين هساعدك طبعا طبعا طبعا. فاتفق على هدم الخلافة العثمانية عن طريق المساعدة بتسليح الأرمن لمواجهة الجيش العثماني، واجتهدوا في إثارة الشعب عن طريق جماعات الاتحاد والترقي، واخد بالك، وتركيا الفتاة، عن طريق إثارة الشعب ونشر الشائعات بينهم. خلي بالك لأن ده حصل عندنا. وبعد كده اجتهد في عمل لوبيات ضغط لإثارة الدول الكبرى ضد الخلافة العثمانية، وبالفعل ثار كثير من الناس السذج العامة على مين؟ السلطان عبد الحميد. وبالفعل وبعد قيام الحرب العالمية الأولى، طبعا انهزمت الدولة العثمانية، وبعد كده خلص كل سنة وانت طيب. فرد لينين الجميل لليهود والصهيونية التي ساهمت في إنشاء وابتكار الشيوعية، وذلك بتدريب، ده خلي بالك لسه كمان، ده بيقول لك كمان بعد سقوط دولة الخلافة عمل إيه بقى عم وليد؟ عمل الآتي: 1. تدريب اليهود على حمل السلاح سنة 1920 علشان يعرفوا يحموا نفسهم، وكانت دي أخوالنا ميليشيات كانوا بيسموها عصابات الهجانة، واخبالك جه بعتوا الناس تدرب العصابات دي عشان تتحول من عصابات لجيش ايه؟ منظم. 2. خصصت الحكومة الروسية مليون ليرة ذهبية من المال القيصري، ودفعت روسيا 40% من مجموع الأموال التي قدمت لليهود حتى سنة 1939 لإنشاء وتكوين المستعمرات اليهودية. كمان ثلاثة، تكوين وحدات عسكرية لمساعدة الجيش البريطاني وتدريب القيادات لتولي قيادة الجيش. دربوا مين بقى؟ دربوا موشا ديان، تسمعوا عنه؟ موشا ديان اللي هو وزير الدفاع الايه؟ الإسرائيلي. ودربوا شارون، ودربوا إسحاق رابين وغيرهم لقيادة القوات اليهودية في المعارك. كمان الشيوعية شجعت في العالم كله على الهجرة لفلسطين المحتلة، حيث بلغ عدد المهاجرين من روسيا لفلسطين من 1921 وحتى 1939 165 ألف يهودي و 280 ألف يهودي من أوروبا الشرقية وألمانيا في عهد هتلر. وبعد الحرب العالمية الثانية حصل ما يعرف بمؤتمر يلطة. بمؤتمر إيه؟ يلطة. ومؤتمر يلطة ده جمع الاشتراكيين، قيادات الاشتراكيين، واخد بالك، ونتج عنه فرض تعويضات قدرها 5 مليار دولار توزع على اليهود النازحين من أوروبا إلى فلسطين. كمان مرة يدوهم 5 مليون دولار. خلي بالك إذا بتكلمك في وقت إيه، أنت بتتكلم في 1939، تعرف يعني إيه 5 مليون دولار؟ يعني حاجة كده ملهاش لا وصف ولا عد يعني. ودي هتوزع فقط على اليهود النازحين لفلسطين تعويضا يعني على إيه؟ على تركهم للبلاد اللي هم فيها. 2، رفع جميع القيود عن الهجرة اليهودية. 3، منح اليهود المساعدات لإنشاء كيانهم السياسي. طب إيه رأيكم يا إخوة لما يجي واحد يقول لك بعد كده نخلي القدس عربية والشيوعية والناصرية والاشتراكية ساهمت في الدفاع عن القدس والأقصى؟ إيه رأيكم في الحكاية دي بعد التاريخ الأسود واللي أنا ذكرت لكم بعضه فقط؟ لو عايز بقى تعرف بقية التاريخ خش كويس بقى على مناصرة الشيوعية لليهود بعد الثمانينات. شوف لما ذبحوا الناس في مجزرة صبرا وشتيلة، شوف لما ذبحوا الناس في الحرم الإبراهيم، كل الشيوعيين في العالم طرمخوا على القضية، والمفروض أن الناس دي تحارب على أنهم إيه؟ على أنهم جزارين، ده سفاكين سفاحين، كل اللي أنت عايز تقوله صح. ما حصلش الكلام ده. أمال إيه اللي حصل؟ ها اللي حصل، والله أصلي اليهود بيدفعوا عن نفسهم ضد الإرهابيين المتطرفين الفلسطينيين. بس إيه رأيكم أنتم في تزوير الحقائق؟ طيب، غلاة العلمانيين في العالم وبالذات العلمانيين العرب والعلمانيين الفلسطينيين، مش عايز أسمي حركات بس لأنهم معروفين دلوقتي، دول أكتر ناس خونة لقضية الأقصى والقدس. حتى أن كبيرهم الموجود حاليا على رأس السلطة الفلسطينية يقوم بما يعرف بعملية التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو اللي بيسلم المجاهدين والمقاومين، لا سيما طبعا إن كانوا أصحاب خلفية إسلامية، طبعا دول بيروحوا ملهمش دي، انت فاهم، والتهمة موجودة، بيقوموا بتسليمهم، هم اللي بيقبضوا عليهم ويسلموهم للسجون الإسرائيلية، وبالذات بعد اتفاق أوسلو في نهاية التسعينيات بيتم العبث بعقول الشباب وبالذات في الضفة الغربية اللي تحت إمرته، يعني بيتم العبث بعقول الشباب هنالك علشان يكفروا بقضية القدس والأقصى ويبقوا شباب كده مايع زي اللي عندنا كده، أخد بالك أنت، عايز تزني ازني، عايز تشرب اشرب، عايز تقطع بنطلونك قطع، عايز تبقى منحرف مفيش مشكلة، عايز تاخد واحدة وتبوس فيها مفيش أي مشكلة خالص، عايز تصور نفسك كده وانت واد حليوة وبتاع وتوتو عضلات عشان البنات تجري وراك مفيش أي مشكلة، ممكن نعمل لك مسرحيات ونجيب لك أفلام ونجيب لك هوليود كمان لو انت عايز. سياسة الإشغال الدائمة وتضييع وتجريف عقول الشباب الناشئ. بس الحمد لله ما نجحتش السياسة الإجرامية دي هناك، وكان آخرها بفضل الله تعالى في العام الماضي فقط ما يعرف بانتفاضة السكين التي تولى كبرها شباب ربي في الضفة الغربية تحت سمع وبصر هؤلاء بعد اتفاقية أوسلو، خرجوا منافحين عن الإسلام فلم يجدوا إلا السكين، فتلاقي الولد ولد عادي جدا ويمشي يمشي يمشي يمشي، وأول ما يقابل صهيوني يطعنه وهو عارف أنه هيموت، موخن أنه هيموت، ولو نجا فالسجن مدى الحياة. وخلي بالك لو نجا من اليهود مش هينجوا من التانيين، يعني انت فاهم؟ سبحان الله العظيم. عشان كده أنا نفسي اللي بيضحكوا عليكم ويقولوا لكم اسلخوا القضايا من الإسلام وخلوها قضايا عربية عشان العلمانيين يساعدوكوا علشان الناصريين يقفوا جنبكم، بقول لهم اقرأوا كتاب جميل قوي اسمه العلمانيون وفلسطين 60 عاما من الفشل للدكتور عبد العزيز كامل، هيجيب لك فضايح بقى. وفي كتاب بقى تاني بس يعني لو عرفت تجيبه يعني ممكن تلاقوا على النت اسمه وأقصاه، مجلد واحد تقريبا 250-300 صفحة، جايب الخيانات لهؤلاء لقضية المسجد الأقصى لواحد اسمه الغريب الهاشمي الأثري. وعشان ما ننساش برضه، عشان الذاكرة بتاعت الشعب المصري وكتير من العرب ذاكرة كده ذبابية، يعني ما ننساش ان في كتير من العلمانيين والناصريين العرب والمصريين في الفترة اللي فاتت دي راحوا دعموا وزاروا بشار الأسد علشان يدوله صبغة شرعية في اللي بيعمله في إخواننا في سوريا. فما تنسوش بس الكلام ده، ما تنسوهوش، وعلموه للي وراك ولأبنائكوا بيضحكوا عليكوا ويقولوا لكم العلمانية والحداثة هي الحل. ابدا ابدا، ده نوع من انواع التخدير لامه محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هنختم الشبهه دي، وهي شبهه ان القدس عربيه وليست اسلاميه، وقولوا الكلام ده علشان غير المسلمين يخش معاكم زي النصارى، ونقول طب نشوف التاريخ كده بتاع كثير من النصارى، كثير من النصارى الا بعض الشرفاء من النصارى ودول أقل القليل، يعني لما حصل تحول في موقف النصارى من اليهود حصل على يد مارتن لوثر بعد ابتداعه للمذهب البروتستانتي. وكان مما قاله مارتن لوثر اللي هو يعني زعيم من زعماء العلمانية الفرنسية، قال شاءت الروح القدس أن تنزل كل أسفار الكتاب المقدس للعالم عن طريق اليهود وحدهم، إنهم الأصل ونحن الضيوف الغرباء، وعلينا أن نكون كالكلاب التي تأكل الفتات الذي يتساقط من أسيادهم. إن اليهود هم شعب الله المختار وعلينا أن نعينهم. ده كلام ايه واضح، والمفروض ان مارتن لوثر يكون زعيم فكرة فصل الدين عن الحياة، صح ولا لا؟ مش هي العلمانية بتفصل الدين عن الحياة؟ امال هو ما فصلش الدين عن الحياة ليه؟ عشان تتأكدوا ان هم بيصدروا لكم شعارات زائفة بينما هم في الحقيقة لا يعملون بها. اما عن حقيقة دور كثير من النصارى في الغرب في دعم اليهود والصهاينة، تقول الباحثة الأمريكية جيريس هانزل إن المسيحية مستعد لإشعال الحروب من أجل النبوءات التوراتية. ويقول رئيس قسم التخطيط بالخارجية الأمريكية ومستشار الرئيس جونسون سنة 1967 إن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات بين دول وشعوب، بل هي خلافات بين الإسلام والحضارة الغربية. لقد كان الصراع محتدما بين الغرب والإسلام منذ القرون الوسطى وحتى هذه اللحظة. منذ قرن ونصف خضع التراث الإسلامي للتراث النصراني، ولا بد وأن يستمر خضوع التراث الإسلامي للتراث النصراني. عارفين المثل الشعبي المصري اللي بيقول أنا وأخويا على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب؟ فإحنا الغريب، يعني هم حتى لو قطعوا هنوم بعض إحنا في كل الأحوال الغريب الذي لا بد وأن ينال منا اليهود والنصارى. وطبعا لأن كتير من الناس لا تصدق الله، لأن ربنا حكم أصلا وقضى على الموضوع ده وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، رغم أن الله عز وجل بيّن لنا حقيقة هؤلاء وحقيقة مشاعر هؤلاء بالنسبة لنا، إلا أن البعض يحب أن يأتيه الوحي من كتابات الغربيين لا من الوحي كتابا وسنة. الأمريكان يرون سنة 1948 أن دخول اليهود لفلسطين تحصيل لنبوءات الكتاب اليهودي والإنجيلي، وأن إعادة مولد إسرائيل مرة أخرى هي إشارة إلهية إلى أن نهاية الكون قد بدأت، وأن بقية نبوءات الكتاب المقدس بدأت في الظهور. بل إن بعض النصارى، حتى بعض النصارى من العرب، كانوا يقولون إن احتلال اليهود لفلسطين أعظم دليل على أن التوراة والإنجيل حق، لأن التوراة والإنجيل أخبرا بعودة اليهود للقدس وأنهما سينتصران. في جريدة أمريكية سنة 1967 21/7/1967 لأول مرة منذ أكثر من 2000 عام أصبحت القدس في أيدي اليهود، مما يعطي للدارس للتوراة إيمانا حقيقيا أن هذا فيه صلاحية للتوراة. وقد صرح راندولف تشرشل في كتابه حرب الأيام الستة. حرب الأيام الستة دي اللي هي إيه؟ اللي هي ستة أيام، اللي هي بتاعت سنة كام؟ حرب سنة 1967 بيقولوا عليها حرب الأيام الست. البلاد العربية كلها كده ما أخدتش في إيدهم إيه؟ غلوة يعني. صرح راندولف تشرشل في كتابه حرب الأيام الستة فقال كان إخراج القدس من سيطرة الإسلام وحكم الإسلام حلم المسيحيين واليهود على السواء، إلا أن سرور المسيحيين لا يقل عن سرور المسلمين بذلك. يعني مش عايز أقول لكم إن الطائفة النصرانية اليهودية عملت بقوة في الغرب، حتى قال كريستيو فار للملكة إيزابيلا قال إنه سوف يستخدم الذهب لكي تكون أورشليم مركزا للعالم لتتحقق النبوءات. بل ذهب هؤلاء إلى أن التعاليم الإنجيلية تتطلب حدوث 3 أمور، احفظوها جيدا يا شباب. أولا، حتى يجيء المسيح الثاني إلى الأرض، عشان يحصل إيه؟ عودة للمسيح المخلص للأرض، يعملوا 3 حاجات. 1، يجب أن تصبح إسرائيل دولة. 2 يجب أن تكون القدس عاصمة موحدة أبدية. 3 يجب أن يعاد بناء هيكل سليمان. إيه رأيكم أنتم في الحكاية دي؟ 3 حاجات علشان المسيح المخلص ينزل. واخد بالك، رقم 1 يجب أن تصبح إسرائيل إيه؟ دولة. 2 يجب أن تكون القدس عاصمة موحدة أبدية لليهود. 3 يجب أن يعاد بناء الهيكل. بعد أن احنا نعمل إيه في المسجد الأقصى؟ نزيل المسجد الأقصى من على وش الأرض ونعمل إيه؟ هيكل سليمان. ويقول صاحب كتاب كوكب الأرض العظيم الصادر سنة 1970، يقول إن عودة القدس لليهود تمثل خطوة قبل الأخيرة، قبل نهاية العالم. وقد أصدر غير واحد من الكتاب النصارى قولهم، فقالوا إن الرب يقول أبارك إسرائيل وأبارك من يبارك إسرائيل وألعن من يلعنهم، وبفعل ذلك وبفضل ذلك لا زالت أمريكا متفوقة بسبب دعمنا لإسرائيل. وطلب المحافظون الجدد الصهاينة، وكان منهم جورج بوش الابن، طلب المحافظون الجدد أن يضعوا النبوءات التوراتية والإنجيلية نصب أعينهم أثناء معالجة الواقع وأثناء وضع الخطط، وألا يتركوا الأحداث للأقدار حتى يسرع المسيح في العودة ولتقوم المملكة الإلهية على الأرض. ويقول جون ويليام، مستقبل المسيحيين في العالم يتحدد بتعضيد إسرائيل ماديا لتثبت وجودها ليتحقق مراد الله. ويقول أوليفر راعي الكومنولث البريطاني، يقول إن وجود اليهود في فلسطين هو الذي يسرع بنزول المسيح. إن وجود اليهود في فلسطين هو الذي يسرع بنزول المسيح اللي هو المسيح المخلص. ويقول حليم وايزمن، إذا سأل سائل ما أسباب حماسة الإنجليز لنصرة اليهود، فسيكون الجواب إنهم أشد الناس تأثرا بالتوراة، حتى إن كثيرا من الإنجليز يتدينون بالتوراة، وهذا هو الذي ساعدنا في تحقيق آمالنا، لأن الإنجليزي المتدين يؤمن بوجود اليهود في القدس. حتى ولكم أن تعلموا هذا، بيلفور كان يقول أنا صهيوني أكثر من أي صهيوني آخر في الأرض. وكانت أخت بيلفور تصرح بأن بيلفور يقرأ التوراة في دور الكنائس كثيرا فتأثر بها. وقد صرح بيلفور فقال إن الدول الكبرى ملتزمة بالصهيونية. نختم بكلام 2 في هذا الباب، وهو القول الأول لابن جوريون. ابن جوريون ده أول رئيس وزراء أول رئيس وزراء ليه؟ للكيان الصهيوني المغتصب اللي بيضحكوا بيه على الناس يقولوا دولة إيه؟ إسرائيل. بنيامين ابن جوريون بيقول يعلن أنهم أي اليهود مدينون بنسبة 97.5% للسياسة التوراتية المسيحية، و2.5% للحرب. وصلت؟ انتوا متخيلين معايا؟ بنيامين نتنياهو قال لقد كان هناك شوق قديم للعودة إلى أرض إسرائيل، وهذا الحلم الذي يراودنا منذ 2000 سنة تحقق من خلال المسيحيين الصهيونيين.
وقال أيضا: إن الذي يتعجب من الواقع على أنه صداقة حديثة بين إسرائيل ومؤيديها من النصارى يجهلون أمر العلاقة بينهما، حيث إنها شراكة تاريخية أدت بشكل جيد لتحقق نبوءة التوراة والإنجيل. ويقول المنصر الأمريكي المشهور أول ويل، زعيم الأصوليين في أمريكا، وخلي بالك كلمة الأصوليين دي عندهم دي حاجة كويسة جدا، إنما عندنا الأصولي يعني المتطرف المتشدد السلفي يعني بالبلدي كده، هو ده الأصولي عندنا أو في نظرتنا. وطبعا أنت تسأل أي بني آدم كده تقول له الأصولي العربي أو المسلم، ده ربنا ياخده ويولع فيه بجاز، وهو وتراثه وكتبه ابن تيمية والناس دي كلها يجب أن تحرق هي وتراثها. هكذا تربى الأجيال الآن بعد تزييف الوعي. المنصر الأمريكي أول ويل زعيم الأصوليين في أمريكا يتمنى أن تأخذ إسرائيل أراضي جديدة فيما يعرف اليوم بالعراق وسوريا وتركيا والسعودية ومصر والأرض ولبنان والكويت، لأنها أصلا للأمة اليهودية. ويقول أيضا: إن الله قد بارك أمريكا لأنها تعاونت مع الله في شعب الله المختار. ويقول القس بليغرام بعد عاصفة الصحراء في التسعينيات، يقول: إن القوى الروحية عملت عملها في الخليج، ولهذا يجب أن نستمسك بوعد التوراة. وصلت؟ حتى السور العازل الذي وضعه أو وضع بأمر من إسحاق رابين، إسحاق رابين ده كان أنور السادات ومبارك بيقولوا عليه حمامة السماء، حمامة السلام، فأنا عايزك تاخد بالك من حمامة السلام المفترسة دي. إسحاق رابين عمل سور عازل، السور العازل هو الجدار العازل الموجود الآن على القدس. طبعا إسحاق رابين هو الذي وضع الخطة ومات زي هرتزل كده، والذي نفذ هو مين؟ شيمون بيريز سنة 1996. هذا السور الذي حول المناطق الفلسطينية لأشبه بمعتقل كبير، خلقوا له أسطورة يا إخوة ونبوءة من التوراة، عشان بس أعرفك إن عدوك لا يتحرك إلا من اعتقاد، من إيمان. مش زينا عايزين نحارب على الجبهة سنة 1967، تخيلوا عملنا إيه لما حصل عدوان علينا على بلادنا، عملنا إيه النكسة دي؟ طلعنا أم كلثوم وعبد الحليم حافظ على الجبهات علشان تشجع وتعمل روح معنوية للجندي المصري. معرفش تعرفوا الحكاية دي ولا لأ؟ لأ ده حصل. شوف بقى الناس دي بتتحرك إزاي وإحنا بنتحرك إزاي، وما أشبه الليلة بالبارحة. عايزين برضو إن إحنا نعنش الناس، نجيب رقاصة وندخلها علشان يعني نخلي الجنود مبسوطين كده ومزاجهم عنب. طب نشوف هذا السور والجدار العازل، زعموا أنه مستنبط من تعاليم اليهود التوراتية، فاستخرجوا له أسطورة من كتاب الكابالا، وكتاب الكابالا ده تفسير للتوراة زي التلمود، معايا يا أخوانا؟ ده تفسير للإيه؟ للتوراة. تنص هذه الأسطورة على أن القدس هي الملكوت الذي سيحكم العالم، ويجب أن تحيط بهذه المدينة المرتفعات حتى لا تصل إليها قوى الظلام، وبهذا الجدار سيمنع الظلاميون من النيل من فلسطين. يعني الحقيقة إن بان لنا وظهر لنا أن الذين يروجون لفكرة القدس عربية وليست إسلامية أرادوا شرا بهذه القضية. حقيقة أن احنا لسه عندنا بعض الشبهات، لعلنا بعد صلاة العشاء إن شاء الله نمكث شيئا يسيرا في الذب والرد على هذه الشبهات، وإن شاء الله عز وجل نقوم يعني ما تيسر لنا اليوم إن شاء الله من صلوات ومن ركيعات قليلة، وما تخافوش يعني إن شاء الله هنروق عليكم وهنكرمكم يعني إن شاء الله عز وجل. أنا عارف إن الدرس تقيل وعارف إن الموضوع كبير، ولكن واجبي الشرعي الذي سأسأل عنه في قبري وبين يدي ربي أن أفند الشبهات، وهذا هو الحق الذي أخذه الله على من أوتي شيئا من العلم، أن يبين للناس الحق ولا يكتمه. إن شاء الله نستأنف بعد الصلاة حاجة بسيطة خالص، يعني خلاص فاتك كتير ما بقى لإيه إلا القليل جدا إن شاء الله. بعد الصلاة إن شاء الله نستأنف المسيرة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.